الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في الشرط الجزائي، وقلنا أن دليله عندنا أوفوا بالعقود، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا خالف كتاب الله وسنة النبي. أما عند القوم وهم يحاولون أن يصححوا الشرط الجزائي في قياسه على العربون، وقد تقدم خطأ هذا المسلك. الآن ننتقل إلى شيء يشبه الشرط الجزائي، وهو ما يعبر عنه بالتهديد المالي أو الشرط التهديدي. هذا شيء يشبه الشرط الجزائي، يقال عنه التهديد المالي، الشرط التهديدي. وهذا الأصل فيه في الفقه الوضعي، الأصل فيه أن يصدر من القضاء على الملتزم المتعنت في تنفيذ التزاماته. يعني أنا ملتزم لك بأشياء، سواء كان هذا الالتزام لي لك بهذه الأشياء عن عقد أو عن نص شرعي، أنا ملتزم لك بأشياء ولكن متعنت في تنفيذ هذه الالتزامات أو أتأخر في تنفيذها أكثر من المدة المسموحة. هنا يأتي القضاء فيوجد تهديدا ماليا أو شرطا تهديديا على هذا الملتزم بأمور وتعنت في تنفيذها، فكأن المحكمة تعاقب هذا الملتزم بتنفيذ أشياء ولا يعملها أو يتأخر، فكأن المحكمة تعاقبه بالشرط التهديدي أو التهديد المالي. فإذا هو عقوبة من المحكمة، هذا الأصل فيه. ولكن قال الفقه الوضعي يمكن لأحد المتعاقدين أن يجعل شرطا تهديديا على المتخلف عن تنفيذ العقد أو المتأخر في تنفيذه، فالأصل فيه هو من القضاء، ولكن الفقه الوضعي قال يمكن لأحد المتعاقدين، وأحد المتعاقدين ليس هو قاضي، أحد المتعاقدين، أن يجعل هذا الشرط التهديدي والتهديد المالي على الملتزم الذي لا يعمل بالتزامه أو يتأخر في تنفيذ الالتزام. يمكن إذن تصير عقوبة فرضها الدائن على المدين الذي يجب عليه أن يعمل بالتزاماته، صار عقوبة. كيف المحكمة والقاضي يضع عقوبة على الملتزم بأشياء ولا ينفذها أو يتأخر في تنفيذها، القاضي يجعل عليه شرطا تهديديا تهديد مالي، هنا أحد المتعاقدين كان يجعل شرطا تهديديا وعقوبة على الثاني الذي ملتزم بأشياء ولا يفعلها أو يتأخر في تنفيذها، فالأصل فيه هو القضاء، ولكن تعدي إلى أحد المتعاقدين. طيب، إذا ما هو الفرق بين الشرط الجزائي وبين هذا التهديد المالي أو الشرط التهديدي؟ هنا توجد فروق بين الشرط الجزائي وبين التهديد المالي أو الشرط التهديدي. هو أن التهديد المالي في الفقه الوضعي، تهديد المالي تحكمي، لا يقاسم الضرر، بينما الشرط الجزائي يقاسم الضرر، أنه أكو ضرر وهذا ضرر مقدر، فالشرط الجزائي يقاسم الضرر، بينما الشرط التهديدي هنا الذي يصدر من المحكمة كأصل ويجوز لأحد المتعاقدين أن يفعله، فهو تهديد مالي تحكمي لا يقاسم الضرر. الشيء الثاني، أن التهديد المالي يكون فيما إذا كان هناك التزام من أحد الطرفين امتنع من تنفيذه الملتزم، مع أن تنفيذه العيني لا يزال قائما، تنفيذ العيني لا يزال قائما، يمتنع من تنفيذه والتنفيذ العيني ممكن. هذا يأتي هنا الشرط التهديدي والتهديد المالي. ثالثا، أن تدخل الملتزم الشخصي له دخل في التنفيذ. لما نجعل عليه غرامة تهديدية تهديد مالي، تدخل الشخصي هذا الملتزم، تدخل الشخصي له دخل في التنفيذ العيني. يعني إذا ضغطنا عليه فعمل بالتزامه يحصل ما نريده. هاي ثلاثة تختلف عن الشرط الجزائي. الرابع، أن يطالب الملتزم له بالتهديد المالي. الملتزم له وهو الشرط يطالب بالتهديد المالي، يقول أنا إذا ما نفذت ما عليك أيها الملتزم، إذا ما نفذت عليك أطالب بالتهديد المالي، أريد التهديد المالي والشرط التهديدي. ميدان الشرط التهديدي واسع. مثلا قد يلتزم إنسان بعمل فني لمؤسسة، أن يلتزم لهم بعمل فني، يلتزم بأن يرتب أعمال الكمبيوتر مالته وأعمال الكمبيوتر والدخول في شبكة الكمبيوتر والأنترنت، هذا عمل فني. فإذا التزم إنسان بشركة بأن يعمل لهم عملا فنيا مقابل شيء وامتنع من تنفيذ الالتزام، يأتي التهديد المالي للضغط عليه بالعمل بالتزامه، للضغط عليه بالعمل الزامي، فهو عقوبة عقوبة. كذلك إذا التزم أحد بتقديم الخدمات للمشتركين، هذا الذي يلتزم بتقديم الكهرباء أي خدمة والماء والتليفون، هذا اللي يلتزم بهذه للمشتركين مقابل أجر، إذا امتنع من التنفيذ يمكن أن يجعل له شرط تهديدي لإرغامه على العمل، إرغامه على العمل. يقولون إذا لم تمدنا بالقوة الكهربائية حتى لما التزمت فعليك أن تدفع 5 أضعاف الأجرة التي تأخذها في الشهر، أي 5 أضعاف هي عقوبة، وإلا الضرر الذي وصلنا وبقدر المال الذي دفعناه، لكن لما 5 أضعاف تصير عقوبة. احنا نريد ان يلتزم ويعطينا ما التزم به، هذا شرط تهديد، قاعد نهدده من عبارته شرط تهديدي، تهديد بأخذ المال، بأخذ مالي منه أضعاف ما أعطيناه، فهو تهديد عقوبة، نريد يلتزم. فكأن الغرض من الشرط التهديدي أن يلتزم بما التزم به وينفذ، ليس المقصود هو أخذ المال ب5 أضعاف، المقصود الأصلي هو التزامه وريد نهدده. ذاك بالسرع يجي كأنه هو مثل التهديد، مثل تعزير الحاكم للمقصر. فالشريعة تريد أن الإنسان لا يقصر في أعماله، أن يكون ملتزم غير مقصر، لكن التعزير تهديد وعقوبة، فالمقصود الأصلي أن لا يقصر الإنسان في التزاماته الشرعية، هذا المقصود الأصلي. فالتعزير هو عقوبة وتهديد حتى يمتنع. هنا الشرط التهديدي الذي قلنا لا يقاس بالضرر، لا يقاس تحكمي، وتدخل هذا الشخص في التنفيذ، في التنفيذ إذا ضغطنا عليه يكون له دخل في التنفيذ العيني ونحصل على ما نريد، نحصل على ما نريد، نحصل. وأن التنفيذ العيني يكون، التنفيذ العيني يكون لا زال قائما، مو أنه بعد مستحيل التنفيذ العيني. الشرط التهديدي يكون فيما إذا كان التنفيذ العيني لا يزال قائما، لا أن التنفيذ العيني أصبح مستحيلا. فالشرط التهديدي فيما إذا كان التنفيذ العيني ممكن، لا زال ممكن، إذا تدخل هذا الملتزم شخصيا فإن التنفيذ العيني ممكن، هنا يأتي الشرط التهديدي. أما الشرط الجزائي فيما إذا كان التنفيذ مستحيلا، مثلا تنفيذ في الوقت المعين مستحيل، يعطيك السرعة في أول رمضان مستحيل، يجي الشرط الجزائي. بينما الشرط التهديدي يرقى أنه يعطيك السرعة في أول رمضان ممكن إذا تدخل هو الملتزم شخصيا فينفذ ما عليك ويعطيك السرعة في أول رمضان. فالشرط التهديدي فيما إذا كان تدخل الملتزم شخصيا يحصل التنفيذ العيني، أنه هذا بعد التنفيذ ممكن. بينما الشرط الجزائي إذا لم يمكن تسليم السلعة في وقتها يأتي الشرط الجزائي. إذن فرق بين الشرط التهديدي والشرط الجزائي. من 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 موارد التهديد المالي أنه إذا التزم إنسان أن يسلم العين المؤجرة في وقت معين، التزم أن يسلم العين المؤجرة في وقت معين وتخلف عن ذلك يأتي الشرط التهديدي. الشرط الجزائي يقال له إذا ما سلمتها في الوقت المعين تعطي 5 أضعاف قيمتها مثلا، تهديد هذا، المراد تسليمها في وقتها، هذا المراد الأصلي وهذا تهديد، انتبه هذا تهديد. فمن مواردها الالتزام بإخلاء بيت أو تسليم بيت. وأيضا يأتي الشرط التهديدي في الأحوال الشخصية، في الأحوال الشخصية مثلا إذا التزم الرجل أن يسلم الأولاد إلى أمهم، دول الذي أقل من السن الذي يتمكن الأب أن يسلمهم، إذا التزم أن يسلم الأولاد إلى أمهم لحضانتهم، هنا يقول إذا ما سلمت الأولاد إلى أمهم لأجل القيام بأمور الحضانة عليك شرطا تهديديا، عليك المحكمة عليك شرطا تهديديا وجزاء وتهديد مالي بكميات كبيرة. ماذا يراد؟ يراد منه أن يسلمهم ويلتزم بما التزم به وينفذ ما التزم به، هذا المراد الأصلي. وذاك تهديد يعني مثل التخريع، خرع خوف، بس أنه مو مراد أصلي، مو مراد. بينما الشرط الجزائي لا، مراد أصلي إذا تخلف، مراد أصلي، لذلك يقاس بالضرر، هذا لا يقاس بالضرر، هذا تحكمي. كذلك إذا التزمت الزوجة بالذهاب إلى محل الطاعة، التزمت في مقابل عقد، عقد الزواج، التزمت بالذهاب إلى محل الطاعة، والتزم الزوج بالإنفاق عليها ورعايتها. هنا يقولون إذا لم تلتزم بالذهاب إلى محل الطاعة فيضعون عليها شرطا تهديديا ماليا، المحكمة طبعا مثلا. هذا ماذا يراد من هذا الشرط التهديدي؟ يراد أن تلتزم بالذهاب إلى بيت الزوج محل الطاعة، التزام، ولكن تخويف تهديد. وكذلك إذا التزم ممثل أن يمثل في مسرح معين وأن لا يمثل في مسرح معين، هنا يضعون له شرط تهديدي، إذا مثلت في مسرح آخر فعليك أضعاف ما استلمت من الأجر. ماذا يراد منه؟ يراد منه أن يكون مختصا بهذا المسرح حتى ينجحه، لا يذهب إلى مسرح آخر. فالمراد الأصلي هو هذا الالتزام بأنه أنت أجير مختص بنا لا تذهب إلى غيرنا. وكذلك إلى مهندس قدير، طبيب قدير، يشترط عليه أن يختص بمستشفى معين لا يذهب إلى مستشفى آخر يعمل، يضعون عليه شرطا تهديديا، المراد منه أن ينفذ ما عليه، هذا هو الهدف الأصلي. طيب إذن التهديد المالي، التهديد المالي أو الشرط التهديدي أكو فيه ميزة واحدة، ميزة ثانية يختلف أيضا عن الشرط الجزائي، هذه ميزة أخرى، وهي أن الشرط الجزائي يحدد مرة واحدة، أما الشرط التهديدي لا يحدد مرة واحدة، يقال إذا لم تذهب المرأة إلى بيت الطاعة وهو بيت الزوج في الأسبوع الأول عليها كذا مبلغ، إذا لم تذهب في الأسبوع الثاني يتضاعف المبلغ، إذا لم تذهب في الأسبوع الثالث يصير 20 ضعف، إذا لم تذهب في الأسبوع الرابع. فالشرط ليس يحدد مرة واحدة، وإنما له تحديدات متعددة بعدد المخالفة والتنفيذ العيني ممكن، لأنه يعني يمكن أن تذهب إلى بيت الطاعة ولو بعد 4 أسابيع، يمكن أن تذهب إلى بيت الطاعة ولو بعد 4 أسابيع. فالتهديد المالي لا يقدر دفعة واحدة، حتى يصير تهديد. هناك الشرط الجزائي، إذا ما سلمت البضاعة في أول رمضان عليك 1,000,000، خلص. فإذا ما سلمتها، إذا ما سلمت في رمضان عليك 1,000,000، إذا ما سلمت في شوال هم عليك 1,000,000، إذا ما سلمت في ربيع هم كذلك عليك 1,000,000. هنا لا يقول لك إذا ما سلمت في أول رمضان عليك 1,000,000، إذا ما سلمت إلى أول شوال عليك 1,500,000 أو 2,000,000، إذا ما سلمت في ذي القعدة عليك كذا. ماذا يراد منه؟ يراد التهديد، يراد التهديد. وهنا حتى يتحقق التهديد يكون التهديد المالي لا يوضع مرة واحدة، فالملتزم بالعمل يحس بأنه كلما طال وقت التأخير عن التنفيذ زاد مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها. شوفوا التهديد المالي، هاي نقول عقوبة عقوبة عقوبة، التعبير الأدق أن التهديد المالي يحتوي على العقوبة، ينطوي على العقوبة، فرضها الحاكم أو فرضها الدائن على المدين، لأن هم الحاكم يجعل الشرط التهديدي وهو الأصل، هم قالوا يجوز لأحد المتعاقدين أن يضع شرطا تهديديا، فهذا هو عقوبة أو لا، ينطوي على عقوبة، بحيث يحس الملتزم أنه ما دام لم ينفذ تزداد هذه العقوبة ويزداد الشرط المالي والتهديد المالي. طيب هنا هذا التهديد المالي إذا تحول إلى تعويض نهائي، إذا يبطل الشرط التهديدي، يعني ليس المراد منه أخذ هذا المال، المراد تهديد ذاك، تخويف ذاك. فإذا ذاك ما خافش أبدا، ما أثر هذا التهديد، ما أثر فيه، حينئذ يبطل هذا الشرط التهديدي، ويجي القاضي يقدر مقدار قيمة الضرر الذي وقع على المشترك والواضع للشرط التهديدي، فيتدخل القاضي عند بطلان الشرط التهديدي لتقدير الضرر الذي حصل نتيجة عدم التنفيذ أو تأخير التنفيذ. فإذا هذا الشرط التهديدي صوري، هذا التهديد المالي صوري تحكمي، المراد منه تخويف الطرف الثاني، هذا كله ما قاله الفقه الوضعي. فنفهم أن الغرامة التهديدية هي وسيلة للضغط على الملتزم والتغلب على عناده ليحمل على تنفيذ الالتزام، فهي هذه التهديد المالي وسيلة من وسائل التنفيذ العيني الجبري. كيف الملتزم بشيء نقول يجبره الحاكم على التنفيذ؟ كيف يجبره الحاكم؟ هذا باع عن البيت، اشترطنا عليه ان يجي الى دائرة الطاف ويعترف حتى يسجل قانونا، والا بيت ملكي، لكن من ناحية القانونية ما يجي. الحاكم يجب يحوش شرطة يشيله من البيت يجيبه الى دائرة الطاف ويعترف، سلمت اموال ايه، بعت ايه، كافي يلا وقعه، اجبار. فهنا التهديد المالي كأنه اجبار، كانوا اجبار او كانه تعزير، الممتنع عن تنفيذ التزاماته اليس فعل حراما؟ نعم، للحاكم شريعا يعزل ضربه اي نعم، هذا من ذاك تعزير جائز، الإجبار البدني جائز على التنفيذ العيني، التهديد المالي أيضا جائز. تخويف شون تعزير؟ هذا تخويف، يعني راح يؤخذ منك كمية طائلة من الأموال إذا تعنت واستمررت في الامتناع. تخويف حتى يجي يسوي، فهو ينطوي على عقوبة مثل الإجبار، مثل الإجبار.
ولكن التعزير لا يسقط عند عدم
الإقرار. التعزير ما يسقط، له الحاكم أن يعزر ولا هو أن يجعل هذا الشرط التهديدي.
إذا كان لا يخاف من الجلد يعني لا يجلد.
نعم الحاكم إلى حق أن يحكمه بجلده مثلا، تعزيره إلى حق أن يودي شرطة يشيلوه يجيبوه، إلى حق أن يضع هذا الشرط الجزائي. فهما كل هذه الأمور كلها من باب واحد، هاي وسائل للضغط على الملتزم أن ينفذ الالتزام. هاي الوسائل قد تنجح وقد ما تنجح، يعني انت من الجيبة من البيت الى الطائر الطاب يقول له اعترف، قد يقول له ما اعترف انا ما بايع انا ما مستلم. اذا هذا الـ هذا الـ هذا الجبر ما يفيد في بعض الاحيان، في بعض الاحيان يفيد، في بعض الاحيان ما يفيد. تعجيل من تبسط هذا الذي وتعنتر هذا الذي لم يلتزم، قد ينصاع فيعمل ما عليه، قد ما ينصاع يمكن عارف كل ما تضربه كل ما تعزله. تهديد المالي هم شيء، قد ينفع في ان ينفذ ما عليه وقد ما ينفع. فهذه الامور التي هي ضغط، وسيله ضغط على الملتزم في ان يفعل ما التزم به، قد تنفع وقد لا تنفع. الاجبار العيني جيبوه من البيت قد ما ينفع، تعزير قد ما ينفع يبقى معاند، تهديد مالهم قد ما ينفع. ولذلك اذا هذا التهديد المالي باطل يعني ما ينفع، يتدخل القاضي يقول ما هو الضرر الذي التزم وقع به المشترط، ما هو، يقدر شرطا جزائيا بقدر الضرر والشرط التهديدي باطل. اذا هذا الشرط التهديدي في الفقه الوضعي هو وسيلة للضغط على الملتزم والتغلب على عناده، كما في الإجبار كما في التعزير، قد يرفع وقد لا يرفع. طيب الآن الدليل لما قاله الفقه الوضعي شنو الدليل على أنه القاضي أو أحد المتعاقدين له الحق أن يجعل تهديدا ماليا على احد الطرفين او احد المتعاقدين؟ دليلكم شنو؟ احنا عندنا دليل ان الحاكم الشرعي يستطيع ان يجبر الملتزم بشيء ولا يعمل بالتعزير، يجبره بالتعزير او بالاجبار العيني مثلا ان تأخذ الشرطة الى معه. عندنا احنا ادلة، انت شنو دليلكم على هذا التهديد المالي، التخويف والتهديد المالي الذي لا يراد لنفسه انما يراد لاجل الضغط على الملتزم؟ السند القانوني شنو؟ دليل هذا شنو؟ عندكم عرف يقول بهذا؟ عندكم عادة؟ وهم مصادرهم العرف والعادة وما يرونه حسنا بحسب عقلهم، مو مثلنا احنا عندنا مصدر تشريع قرآن وسنة وعقل، هم عدم لا العرف العادة ما يرونه حسنا وإن لم يحكم به العقل مثلا. فالسند القانوني ما هو لهذا الشيء الذي حاصل عندهم وفعله القضاء؟ أقر القضاء ما يفعل بشيء ما إلى دليل، القضاء ما يفعل شيء ما إلى دليل. أكو فرد سند قانوني لهذا التهديد المالي بحيث القضاء عمل به أو لا يوجد؟ يقول لا يوجد في القوانين الغربية سند لهذا التهديد المالي، فقط القضاء عمل به بدون سند قانوني، بدون سند قانوني. هنا المحكمة عندها سلطة الأمر وعندها سلطة الأمر، لكن عندها ولاية الحكم. هنا المحكمة بسلطة الأمر، سلطة الأمر حكمت بهذا بالتهديد المالي على أحد على الملتزم الذي ممتنع. المحكمة بما لها من سلطة الأمر مو بما لها من ولاية الحكم. ولاية الحكم كن أكو حكم إلى سبب قانوني حتى يصير المحكمة لها ولاية الحكم، هذا ما إلى سند قانوني. فولاية الحكم من المحكمة ما موجود، المحكمة شلون تحكم بشيء غير مشرع؟ هذا غير مشرع. فالمحكمة لها ولاية الحكم على شيء مشرع، أما إذا شيء ما مشرع ليست لها ولاية الحكم. المحكمة ما تقدر كيف؟ المحكمة تكون تتبع الدستور القانون المشرع فتعمل وفق القانون والدستور. هذا ما مشرع، هذا التهديد المالي سنة تشريع ما إذا. إذن لكيف عملته المحكمة مع أن المحكمة لها ولاية على الحكم المشرع؟ هذا ما مشرع، فكيف المحكمة قضت به؟ يقول المحكمة لها سلطة الأمر ولها ولاية، ولاية الحكم في المشرع، أما سلطة الأمر إلها حق تسوي فشي غير مشرع. هذا يعني خربطة ثانية. أثر القضاء إلى موازين، قضاء القاضي يقضي بما هو مشرع، أما يقضي بكيف ما في شيء يقضي بكيف. البين على المدعي، اليمين على من أنكر، أكو علامات إثبات، أكو علامات كذا، ماكو إلى أن يجي اليمين. فالمحكمة لها قانون تسير عليه، كيف الحاكم ما يصير، حتى ولي الأمر كيف ما يصير، ولي الأمر مقيد بالقانون مقيد بالشرع، ولي الأمر كيف يعمل ما يصير. فالمحكمة ولي الأمر لهم ولاية على الحكم الذي له سند قانوني وشرعي. هذا التهديد المالي هم يصرحون ما بي سند قانوني كشرع حكمت به المحكمة. يقولون المحكمة لها سلطة الأمر، سلطة الأمر غير ولايتها على الحكم المشرع، لها سلطة الأمر يعني كيف تعمل. على كل حال فهنا خلوا على هذا المتعنت جزاء، وهو الغرامة التهديدية أو التهديد المالي. طيب يعني شنو؟ يعني القاضي يكون يسيطر على الجلسة، يكون يبسط سلطته على الجلسة، فإلى حق يسوي هذا الشيء التهديد المالي من أجل بسط سلطته وسيطرته على الجلسة. طيب هذا ما ذكره الفقه الوضعي في التهديد المالي. طيب هنا الفقه الإسلامي ماذا يقول؟ الفقه الإسلامي ماذا يقول في التهديد المالي أو في الشرط التهديدي؟ احنا نقول هاي القوانين غير الإسلامية التي هم تروا عليها، لأن منشأها ومصدرها العرف، عرفهم وإن كان العرف باطلا، عادتهم وإن كانت العادة قبيحة مثلا، وما يرونه حسنا بعقلهم البشري، قد يرون هذا الشيء حسن بالعقل البشري، لكن عقل الله وسلطة الله وحكمة الله هم ما يلتزمون بالأحكام الشرعية الصادرة من الله سبحانه وتعالى، حتى في كتبهم المقدسة ما يعتبروها، هم قانون مستمد من العرف والعادة وما يرونه حسنا بحسب العقل البشري. لذلك تراهم أنه يقولون شيء وينسفونه بعد مدة، بعد التطور يقولون شيء يمسكونه بعد مدة، بحجة التطور الذي يجب أن يتبع. فما أن يقول الفكر البشري شيئا مثلا، قالوا بعدم إنشاء حق للغير في العقد، أن العقد بينه وبينك ما يمكن أن ينشئ حق للغير، هذا القانون الروماني، أن العقد لا ينشئ حقا للغير. اصطدموا بضرورات عملية تدفع الخروج على القاعد. ليش؟ انا وياك اسوي عقد، اريد ارفع ابويا، اريد راتب شهري، اسوي عقد ثمن هذا العقد ان اسوي راتب لابويا الى 10 سنين. قالوا ما يصير هذا العقد امشى حقا للغير، ما يصير. واسوي انا وياك عقد اريد احول الثمن الى واحد يطلبني في لندن. قالوا ما يصير هذا العقد امشى حقا لذاك بفلوس واحد واحد ذاك انشاء حقا للغير، ما يصير. خب هذا القانون العقد لا يجوز ان ينشئ حق الغير اصطدم باشياء ضروريه لابد ان تحدث، لابد ان تحدث. احتالوا على القانون، احتالوا على القانون للخروج عنه. فقالوا بل اكو استثناء، انه احنا نخلي الشرط الجزائي، اذا ما عملت بما اشترطت عليك من تحويل المال الى الدائن، او لم تعمل بما اشترطت عليك من ان يكون الثمن لابي مقسط الى 10 سنين، اذا لم تعمل تعطيني 1,000,000 دولار. هذا شرط جزائي، هذا الي العقد انشا حقا لي. يعني العقد فيه شروط، ما تعمل به ما تعمل الشروط التي هي اوجدت حق الغير تعطيني 1,000,000 دولار. احتالوا أن العقد لا ينشئ حقا للغير، شابوا لا يحتاجون إنشاء العقد حق للغير، احتالوا قالوا جابوا الشرط الجزائي، جابوا الشرط الجزائي. طيب هنا كل ما يصطدمون بعقبة بحجة التطور ينسفون ما قالوه سابقا. أما القوانين الإسلامية، القوانين الإسلامية بما أنها صادرة من المشرع الأعظم الذي يعلم بما يحتاجه البشر، تكون قوانين متطورة من أول يوم، من أول يوم ثابتة. ولذلك حينما يقول مثلا، حينما يقول أوفوا بالعقود، خلص العقد وهو الالتزام في مقابل الالتزام والتعهد بين الطرفين على أن هذا يعطي البيت وهذا يعطي الثمن بشروطه يجب الوفاء به، خلاص هاي القاعدة من أول يوم إلى هذا اليوم ما تغيرت. أوفوا بالعقود، هو أوفوا بالعقود. المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا خالف كتاب الله وسنة النبي أو غير مقدور، أو أنه محرم، أو أنه غلري، أو أنه مثلا غير ممكن، هذا بطلان الشرط. فمن أول يوم المسلمون عند شروطهم إلى هذا اليوم، وستبقى متطورة من أول يوم، من أول يوم يأتي أوفوا بالعقود. بناء على هذا نحن نقول أن هذا الشرط التهديدي الذي يراد منه إجبار الملتزم بتنفيذ ما التزم به هذا صحيح، صحيح. وإن كان تهديد وإن كانت وسيلة ضغط، فإما أن يعمل ما عليه إما أن يعطي الشرط التهديدي الذي قبله. فما هو المانع من ذلك؟ ما هو المانع من ذلك؟ يقول لك هذا شرط وهذا كذا، ولا يقولون باطل، يقولون شرط لما ما ينفع في الضغط على الملتزم، يعني قالوا باطل. شلون شرط صحيح وشلون يبطل بالاخير؟ اذا صحيح هو يبقى صحيح الى الاخير، اذا يبطل الى من الاول هو باطل. فالتناقض أنه هذا الشرط التهديدي إذا لم يؤدي إلى النتيجة المطلوبة فهو باطل، وإذا كان صحيح من الأول فيبقى صحيح. فإذا هذا عاند 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 يأخذ منه الشرط التهديدي بالقوة، يباع بيته يأخذ منه الشرط التهديدي. فلماذا يكون صحيح في بداياته وتقولون يحكم به القاضي ويعمله أحد المتعاقدين، لكن بعدين إذا ما يأثر يكون باطل، يرجعون الى تقدير القاضي حسب التعويض عن الضرر. لماذا هذا؟ هذا كله تلكؤ، هذا كله نتيجة انه لم يكن لهم مصدر مترقي في اخذ الاحكام. بينما الاسلام حينما قال اوفوا بالعقود وقال اوفوا بالشروط، نقول الشرط الجزائي صحيح لانه شعبة من الشروط، الشرط التهديدي هم شعبة من الشروط، هم شعبة من الشروط للضغط على هذا. فإما أنا أن أحصل على ما اشترطته عليه في العقد أو أحصل على هذا الشرط، هو الشرط هذا معناه، الشرط هذا معناه. إذا لم يفعل ما اشترط عليه أولا يجبر، ثانيا إذا لم يمكن إجباره يؤخذ منه ما اشترط ما عليه حينما لم ينفذ ما عليه من العقد، لم ينفذ. فإذا لم ينفذ ما عليه يؤخذ منه ما اشترط عليه، أو إذا لم يمكن يكون هناك فسخ خيار الفسخ نتيجة تخلف الشرط. فالشرط هاي فائدته، إما أن تعمل به، لم تعمل به تجبر عليه، لم يمكن إجبارك على التنفيذ يؤخذ الشرط الجزائي، لم يمكن هذا يفسخ العقد، العقد يفسخ فيرجع الثمن إليك، ترجع البضاعة إليك والثمن يكون ترجعه. هذه فائدة الشرط. فالشرط التهديدي والشرط الجزائي في الفقه الإسلامي جائز لأوفوا بالعقود والمسلمون عند شروطهم إذا كان الشرط صحيحا ولم يكشف عن سفاهة أحد المتعاقدين، وإلا إذا كشف عن سفاهة أحد المتعاقدين يكون العقد باطلا لسفاهة أحد المتعاقدين. جاءت الكلام على الباقي غدا.